أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجوركم بذكرى رحيل سيدتنا ومولاتنا العقيلة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها إلى بارئها، مظلومة شهيدة محتسبة صابرة مجاهدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا، ويمتعنا بشفاعتها في الآخرة، ويجعلنا من الطالبين بثأرها وثار أهلها بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كلام متواصل إخواني في بيع الصرف، فقد وصل بنا إلى مسألة بيع تراب الذهب أو الفضة، بيع تراب النقدين. قال: وترابهما إذا جمع أو أريد بيعهما معا يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه. تراب الذهب والفضة تارة يجتمعان معا، يعني هو صايغ واحد، هو يبيع ذهب يبيع فضة، يشتغل ذهب يشتغل فضة، فيتجمع عند البرادة وما شاكل تتجمع عنده من الذهب ومن الفضة، فيريد يبيعهن. يجوز يبيعهن بذهب وفضة، يعني يبيع مثلا تراب الذهب والفضة المجتمعات بدينار وخمس دراهم، خلينا نقول يقول يصير يعتبر الذهب مشتري بالدراهم الفضة، والفضة يعني الذهب اللي بالتراب، ها يعني تراب الذهب مشتري بدراهم الفضة، وتراب الفضة مشتري بالدينار الذهبي، فينصرف كل إلى مخالفه من دون فرق بين أن يكون الترابين، يعني الترابان مجتمعين، يعني خلينا نقول خلطة واحدة، أو لا مفصولين، هذا تراب ذهب هذا تراب فضة، كل واحد بكيس، يقول ماكو فرق. لذلك قال: وترابهما إذا جمع، يعني اختلطا كيس واحد، أو أريد بيعهما معا، كل كيس بوحدة، الذهب بوحدة والفضة بوحدة، مع ذلك راد يبيعهن معا صفقة واحدة، يعني يباعان بهما، يعني بالذهب والفضة. بهما هاي الضمير يعود على نفس الذهب والفضة لا على التراب. يباعان بهما فينصرف كل واحد من الكيسين إلى مخالفه. كيس تراب الذهب ينصرف إلى مخالفه، وهو الدراهم الفضة اللي راح يشترى بها، وكيس تراب الفضة ينصرف إلى مخالفه وهو الدينار الذهبي. قال: ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه. التفت الآن، أجي أريد أشتري نفس تراب الذهب، نفس تراب الذهب وتراب الفضة معا، ولكن ما أشتريهن بذهب وفضة، أشتريهن بذهب فقط، تراب الذهب وتراب الفضة أشتريهن بالذهب فقط. أقول بلي يصير، بس أكو شرط. شنو؟ شوفونا نسبة الذهب، نسبة الذهب اللي بالتراب شقد. الآن أنا قدامي كيس تراب فضة كيس تراب ذهب، نشوف نسبة الذهب اللي بالكيس شقد. افترضوا نسبة الذهب اللي في الكيس طلعت 10 غرامات كافتراض، يعني يقول لازم تنطي ذهب، يعني قيمتهن ذهب، بس أكثر من 10 غرامات تنطي، مثلا تنطي 15 غرام، خلينا نقول الدينارين مثلا كمثال، هذا خلينا نقول الدينارين أو 10 دنانير يلا يصيرن 10 غرامات مثلا، فأنت لازم تنطي 12 دينار 11 دينار. ليش؟ حتى تصير العشر دنانير اللي قلنا نفترض أن وزنها 10 غرامات تصير مقابل 10 غرامات الذهب، والزيادة اللي عليها دينار أو دينارين تصير شنو؟ لتراب الفضة. إذا نسبة الذهب بالتراب تعادل 10 دنانير، او نسبة الفضة خلينا نقول ايش قد ما تعادل خل تعادل، بس اكو نسبة ذهب تعادل 10 دنانير وياها نسبة فضة الى جنبها. من تريد تشتري لازم تشتري باكثر من 10 دنانير لان يصير ربا. اذا تنطي بس 10 دنانير معناه راح تاخذ تراب ذهب قيمته 10 دنانير زائدا شنو يعني ذهب خالص يعادل 10 دنانير زائدا فضة، هاي الفضة اخذتها انت بدون مقابل فصار ربا. شلون تتخلص من الربا؟ ان تشتري الذهب الموجود في التراب واللي هو يصفى 10 دنانير يعني بوزن 10 دنانير تشتريه ب 10 دنانير وتشتري الفضة معه بدينار او دينارين زائدا مثلا زائد عليه، لان انت مشتري بس بذهب، ها تشتري ذهب وفضة بس بذهب. شلون تتخلص من الربا؟ تشوف مقدار الذهب اللي بالتراب ايش قد يطلع، يطلع 10 غرامات كون تنطي مثلا 11 غرام، حتى ال10 غرامات اللي تنطيهين مقابل 10 غرامات الفضة، والغرام الزائد اللي تنطيه يصير مقابل الفضة. ال10 غرامات اللي تنطيها مقابل ال10 غرامات الذهب والغرام الزائد يصير مقابل الفضة. قال ويجوز بيعهما يعني تراب الذهب والفضة بأحدهما، أحدهما منهما بالذهب أو الفضة مع زيادة الثمن على مجانسه. شوف انت بيش تريد تشتري تراب الذهب والفضة؟ تريد تشتري بدنانير كون الدنانير اللي تدفعها تزيد على مقدار الذهب الموجود داخل هذا التراب، حتى هاي الزيادة تنصرف إلما للفضة تتخلص بها من الربا بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. يعني يكون الثمن زائد على مجانسه بما يعني بزيادة، بما يعني بزيادة صالحة عوضا في مقابل الآخر، كون هاي الزيادة صالحة أن تكون عوضا للفضة، مو تنطي يعني زيادة عود شخاط، عود شخاط ما إلى قيمة وإن كان إلى ملكية يتملك لكن قيمة بالسوق ما إلى، لا إحنا نريد عوض يعني ممكن أن يقابل الفضة وتشترى به الفضة. خب وأولى منهما بيعهما بغيرهما، هذا خب بعد من باب أولى، أبيع تراب الذهب والفضة بحنطة أو مثلا أبيعهن بنحاس، نفترض معادن معادن أبيعهن بنحاس عادي جدا ماكو كل مشكلة، بعد من باب أولى يصح. قال ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون نحاس، بلي هسه أريد أبيع نحاس، أريد أبيع نحاس وأشتري نحاس وكذا، هذا بي أحيانا بي نسبة يسيرة من الذهب، هاي الظهور هم يعني أنا راح أشتري النحاس بيش بعملة ذهبية أو 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 مثلا أي بعملة ذهبية، خلينا نقول على مود مجانسة تصير بين الذهب الموجود بالنحاس وبين العملة، أشتري بنقد ذهب زين، هذا هم يخاف أن يكون فيه ربا؟ مثلا افترضوا نسبة الذهب أنا مشتري مثلا 10 قدورة، شايفين قدورة النحاس قبل نسمي الصفر احنا زين، 10 قدورة نحاس افترضوا به النسبة تعادل دينار ذهب، تعادل دينار ذهب وانا راح اشتريهن بدينار ذهب، 10 قدورة هو الدينار ايش قده، هو الدينار كله شوية اكبر من اظفر الاصبع زين، 10 قدورة وموزع هذا الذهب بهن، مستهلك كأنه مستهلك ما يبين بهن ابدا، ما يبين بهن، نتحدث عن 10 قدور كبار وبهن بمقدار الأصبع مثلا ذهب موزع بهن، اشتريتن كلهن بدينار ذهب وهن بهن دينار ذهب موزع عليهن، يقول هذا ما يضر لأن هذا مستهلك، بعد اللي يشوفه ما يقول هذا مشتري نحاس وذهب، يقول مشتري نحاس، العرف يقول هذا مشتري نحاس. قال ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون واليسير من الفضة في الرصاص، رصاص بفتح الراء بلي. قال فلا يمنع يعني وجود هذا اليسير من صحة البيع بذلك الجنس، الجنس يعني من النقدين، بذلك الجنس من النقدين وانا راح اشتري 10 قدوره بيهن دينار ذهب موزع عليهن، اشتريهن كلهن بدينار، معناه راح ابدل الدينار بدينار والقدوره زايد الي، يعني ماده النحاس صارت زايده الي. يقول اي بس انت تعال روح اخذهن لاي واحد قل له اريد تفرز لي النحاس من الذهب، يقول لك هاي القضيه تكلفك ربما 20 دينار ذهب، مكلفه، تعال يذوب الرصاص يذوب النحاس ويفرز الذهب عن النحاس. إذا بالنتيجة العرف لا يعتد بوجود هذا الدينار في 10 قدور ولا قيمة إلى عنده. ليش؟ لأنه مستهلك وما ممكن يحصله بسهولة. إذا هذا يطرح بعد منا علاقة، ما يخوف هذا من يعني من ناحية الربا ما يخوف. قال فلا يمنع يعني وجود هذا اليسير من صحة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير، حتى لو الثمن كان مساوي لليسير. قلت لك 10 قدورة بيهن دينار ذهب موزع عليهن يعني ما يعادل دينار، أو أنا أريد أنطي دينار ذهب، أريد أنطي دينار ذهب. طبعا هذا إخواني وين ممكن نتصور هاي القضية؟ من يقول لي وين ممكن نتصورها؟ مثلا الدلال، دلال القهوة يعني هاي التحفيات، مثلا غمد السيف، مثلا قراب السيف، هاي التحفيات عادة مثلا هي من نحاس، ومخلي لك مثلا مثلا فد نقطتين ثلاثة ذهب زين بالفضة، يعني هم تشتري لك شيء هو رصاص لكن مطعمه بفضة، نسبة الفضة شلون يساعدنا هاي السبح اللي بيها فضة، هاي اليسر اللي بيها فضة، احيانا فضة واحيانا لا رصاص بيها، هسه اكو رصاص حتى رخيصة يعني طعمه مرتبة وشي كذا بس هو رصاص. هذا اللي بالسبح الرصاص اللي بالسبح، الان لو تاخذ لاي واحد عفوا الفضة اللي بالسبحة، لو تاخذها لاي واحد صائغ فضة وتقول له تشتري نسبة الفضة اللي بيها، يقول هاي الفضة شلون اطلعها هاي بيها، هذه مستهلكة هاي منتهية، ما اقدر استفاد من عندها، على ايش قد يراد لي شغل يلا اطلعها. فنتصورها بهيك شغلات اخواني، نتصورها بهاي التحفيات وما شاكل هاي الانتيكة او ما شاكل. قال وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس ما يساويه. خبانا من اشتريت القدورة ماكو مجلس وقبض وقبض، هو رأسا قلت له تبيع ذن القدورة، قال لي بعتك مثلا بدينار، قلت له يلا أنا رايح وأدز لك الدينار بيد العامل، يجي يحملن وينطك إياه، بيها مشكلة ما بيها مشكلة. لماذا كل هذا؟ ليش؟ لأنه مضمحلون يعني مستهلك، الذهب مستهلك في النحاس صعب يتخلص يعني، والفضة مستهلكة بالرصاص هم صعبته بلي. وتابع غير مقصود بالبيع، واقعا أنا من جيت أشتري القدورة ملاحظ الدينار العلاقة بالدينار، العرف إلى علاقة يعني بهذا الشيء، لا اللي يشتري غمد السيف أو يشتري تحفية ينظر لتها ما له علاقة إذا به، مثلا أنت تروح تشتري لك ساعة شايفين هذا الرقاص مالته يقول لك هذا مثلا من او اسم الشركه يقول لك من الذهب، ما حد ملاحظ هاي العمليه، واقعا انت ما مشتري على مود اسم الشركه. هسه الموبايل، هذا الموبايل يقولون بيه نسبه ذهب مثلا، جوه بيه نسبه ذهب، اكو واحد راح يشتري موبايل على مود نسبه الذهب الموجوده؟ لا، ما حد له علاقه بهاي القضيه، تابع غير مقصود، المقصود هو الجهاز نفسه. قال وتابع غير مقصود بالبيع. ومثله النقوش منهما من الذهب والفضة، هذا اللي ذكرنا اللي قلنا نقوش مثلا بالسبحة اليسور، نقوش مثلا بالتحفيات بغمد السيف إلى آخره. قال ومثله المنقوش منهما على السقوف، يعني من الذهب والفضة منهما، المنقوش من الذهب والفضة على السقوف والجدران وعلى الأبواب، قبيل أبواب قبل يرصعونها، بحيث لا يحصل منه شيء يعتد به على تقدير نزعه، يعني باب ومخلين به مقدار دينار، هذا الدينار موزعين على الباب مسوينه حلو به، من اريد انتزعه واروح الواحد صاحب معمل او كذا صائغ اقول له طلع انتزع لي هذا الذهب اريد استفيد منه، يقول لي انتزاعه كلفك 5 دنانير. زين هو دينار اخسر عليه 5 دنانير؟ مو معقوله، مو منطقيه. هو فعلا يكلف يعني، لان شغل هواي يراد له، شلون يستخلصه ويطلع؟ فما احصل من عنده شيء يعتد به عند العقلاء، احصل من عنده مثلا ربع دينار، دينار مثلا، لكن شنو انا خسران عليه 10 دنانير مثلا، شنو الفائده؟ هاي غير تلف الباب، يعني الباب ما راح يتشوه وراح تقل قيمته لانه تشوه، مو لان ما بيذهب بس لانه تشوه. قال ولا فرق في المنع من الزياده في احد المتجانسين بين العينيه وهي الزياده في الوزن والحكميه، كما لو بيع المتساويان وشرط مع احدهما شرطا وان كان صنعتين. احنا بعد هذه واضحه عندكم اخواني، اخذتم في الرسائل العمليه ان الزياده على شكلين، اما زياده عينيه واما زياده شنو، زياده حكميه. الزياده العينيه اخواني هي زياده الوزن، الزياده الحكميه هي بيع الشيء بمثله مع شرط عمل معين، مثلا كأن أقول له بشرط أن تخليني أسكن الدار لمدة شهر، أو مثلا تخيط لي ثوبي، أو مثلا توصلني الراس الشارع بسيارتك. هذا كله هو هذا شنو، زيادة، كل هذا زيادة، لكن هاي زيادة حكمية مو عينية. لذلك قال وإن كان صنعتين. إذن ماكو فرق في تحقق الربا من ناحية الزيادة بين أن تكون الزيادة حكمية أو عينية. إذن إخوان اشتراط الزيادة الحكمية العينية مشكل. إجتنا رواية استثنت مورد من الموارد، هاي الرواية يعبرون عنها رواية أبو الصباح أو رواية أبي الصباح الكناني، الرواية عن الصادق عليه السلام. خلاصة الرواية يقول سألته عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال لا بأس. درهم الغلة إخواني يعني الدرهم المغشوش، الدرهم المغشوش زين، والدرهم الطازجي هذا الدرهم الخالص، من اسمه طازج بعد، طازجي خالص يعني نظيف كل شيء ما بيه. فأنت تصوغ لهذا الخاتم، تصوغ لهذا الخاتم وآخذ منك درهم غلة مغشوش وأنطيك درهم طازجي، درهم نظيف. الإمام سلام الله عليه قال له لا بأس، ماكو مشكلة. بمعنى أن الرواية جاءت مخالفة علما لقاعدة ثابتة بأن أي زيادة عينية أو حكمية مبطلة علما، مبطلة للمعاملة من جهة الربوية، معاملة تصير معاملة ربوية وتبطل. فمن إجت هذه الرواية واستثنت هكذا معاملة أنك تبدل لي درهم مغشوش، أنطيك درهم مغشوش وتنطيني درهم نظيف بشرط أن تصوغ لي محبس بكذا مواصفات، انت هم قبلت. الإمام قال ما بها مشكلة، هذه مخالفة لمن؟ مخالفة لقاعدة الربوية اللي ذكرناها. بالتالي شلون نخرج هذه الرواية؟ أكثر من قول وقول لدينا، تقريبا 4 أقوال في المقام أو 3 أقوال بالمقام، أنا بالنتيجة يصير أن عندنا 4 أقوال إخواني. خلي نقرأ ونشوف الأقوال في المسألة، شلون ننزل الرواية، شلون نخرج هذه الرواية. هل الرواية استثناء؟ يعني أكو زيادة واضحة وموجودة ومع ذلك استثناها الإمام، يعني معناه هذا على خلاف القاعدة. لو أن الرواية أجنبية عن موضوع القاعدة، قاعدة حرمة الزيادة حكمية كانت أو عينية، لازم ننزل الرواية على تنزيل، لازم نخرج الرواية يعني على أساس نقبل هذه الرواية. قال وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتمين في شراء درهم بدرهم للرواية، إذا أنا وياك تبايعنا وشارينا درهم بدرهم، تنطيني درهم مغشوش أنطيك درهم نظيف وتصوغ لي خاتم، ويا الدرهم المغشوش تصوغ لي خاتم. قال للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس، ماكو مشكلة. واختلفوا في تنزيل الرواية، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة. إذن الرواية تخصيص للقاعدة، القاعدة حرمة الزيادة عينية كانت أو حكمية، باستثناء هذا المورد فهو خارج عن القاعدة حكما وإن كان داخل فيها موضوعا. يعني موضوع القاعدة هو الزيادة، تحرم الزيادة حكمية كانت أو عينية. زين نجي هاي زيادة، يقول نعم زيادة. إذن من حيث الموضوع هذا داخل بالقاعدة، هذا الفرض، هذا المثال، هذه القضية، المسألة داخلة في القاعدة، لكن من حيث الحكم مستثنات. واضح إن شاء الله؟ أضرب مثال شوية تتضح عندك الفكرة. مثلا أنت تجي تقول الربا محرم، الربا شنو هو تعريفه؟ أخذ الزيادة من المتجانسين من مكيل أو موزون، تمام؟ زين، بين الوالد وولده هم أخذ زيادة وهم من متجانسين، شايف؟ هم من إذن هو من حيث الموضوع ربا، لو مو ربا، ربا من حيث الحكم جائز، فهو داخل في الموضوع خارج عن الحكم. هنا نفس الشيء يقول: فقيل إن حكمها، مو موضوعها، حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة. إذن هي زيادة ولكن نستثنيها من المنع، نستثنيها من حكم المنع. زيادة واضحة، يقول هذه ما تقبل غلط. هذا التنزيل الأول للرواية. قال: فيجوز، هذا بعد بيان يعني للتنزيل، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم. هذا بعد جائز، مو أبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، لا، أصلا تقول له أبيعك درهم بدرهم بشرط أن تصيغ لي خاتم. مثلا على سبيل الفرض إخواني، أنت عندك درهم صياغته من عصر الدولة العباسية، وأنا عندي درهم صياغته من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يصير شوية مرغوب بي. ليش؟ لأنه أقدم، تراثي يعني بتعبيرنا. فالآن هن متساويات من حيث الوزن. أنا إيش أقول لك؟ أقول لك أبدل لك الدرهم اللي عندي بالدرهم اللي عندك بشرط أن تصيغ لي محبس، أو أبيعك، بيع، أبيعك الدرهم اللي عندي بالدرهم اللي عندك زائدا صياغة المحبس. يقول ما بيها مشكلة، ما بيها مشكلة. قال: فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ولا يتعدى إلى غيره. ليش؟ لأنه هذه قاعدة إخواني، كل شيء خالف الأصول نقتصر على نقتصر فيه على المنصوص بالخصوص. لأنه من تريد تعديه، من تريد تعديه، تقول يتعدى لو ما يتعدى تشك، ومع الشك شنو؟ نرجع إلى الأصل، الأصل هو شنو؟ الحرمة، المنع. فيبقى غير المورد على المانع. يعني بعبارة أخرى، أنت تريد تقول أنا عند القاعدة هي المنع، يا ترى هذا الفرد طلع من عنده، هذا الفرد الثاني طالع ولا مو طالع من القاعدة؟ تقول الأصل عدم الخروج من القاعدة، يبقى على القاعدة، فما يتعدى له الحكم، حكم الجواز ما يتعدى له. قال: ولا يتعدى إلى غيره، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو القول الذي حكاه المصنف. إذن الخلاصة إخواني، يجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، أما دينار بدينار مع شرط صياغة الخاتم، أو حنطة بحنطة مع شرط صياغة الخاتم، ما نقدر نعدي هالشكل، ما نقدر. خلي ناخذ مثال الحنطة بحنطة، حنطة بحنطة مع صياغة الخاتم ما نقدر نعدي. ليش؟ لأن هذا مو مورد الرواية، هذا مو مورد الرواية. انتهى. نجي إلى التنزيل الآخر للرواية، وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفارق. عجيب، هذا نزل الرواية إخواني، التفتوا، نزل الرواية نفس التنزيل بفرق واحد، وهو شنو؟ التعدي. ليش؟ قال لك حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا جاز بيع الدرهم بالدرهم مع شرط الزيادة، إذن هذا يتعدى إلى كل شرط، لأن هذا شرط وهذا شرط، إيش معنى هذا الشرط جاز هذا الشرط ما جاز، فيتعدى إلى كل شرط، لا يختص ببيع الدرهم بالدرهم، حنطة بحنطة. المشكلة شنو أخواني هسه؟ هو الشرط شنو؟ أنا الصغلي خاتم، زين شرط سكن الدار يتعدى له؟ يقول أيضا يتعدى له، يتعدى إلى كل شرط. يعني الشرط حكميا عينيا، الزيادة حكمية عينية، يتعدى لها الموضوع. إذن هنا التعميم، التعميم من حيث الشرط إخواني، مو من حيث الحنطة بحنطة يجوز لو ما يجوز، لا لا، هو درهم بدرهم، لكن بشرط الصياغة نعديه إلى شرط آخر مثل سكن الدار أو خياطة الثوب أو ركوب الدابة، يقول نعم. نعم، مع أنه هاي الزيادة شو نسميها؟ زيادة حكمية. زين، زيادة عينية، درهم بدرهم على أن تعطيني معه كيس حنطة، صير؟ يقول همش، مع أنه هاي زيادة عينية، هاي زيادة عينية. إذن التعميم اللي طبعا القائل هو الشيخ، وقيل القائل هو الشيخ يعني جماعة، ومنهم الشيخ الطوسي، أصحاب هذا القول الشيخ الطوسي والجماعة قالوا هذا يتعدى إلى كل زيادة، إلى كل شرط. لذلك نقطة العبارة دقيقة، مو يتعدى إلى كل مسألة غير الدرهم بدرهم، لا، هو يبقى درهم بدرهم لكن كلامنا في الزيادة، الزيادة هنا حكمية صياغة خاتم، يتعداها إلى غيرها من الزيادات بحيث يشمل كل زيادة، كل زيادة حكمية وكل زيادة عينية، يقول نعم، تعميم في الزيادة. وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفارق، لعدم الفارق. وقيل هذا منا يتضح أن التعميم اللي في كلام الشيخ الطوسي تعميم بس من ناحية الشرط، بس من ناحية الشرط، ربما أنا مثلت بالحنطة أو حنطة بحنطة بي، لا إذا مثلت هالشكل بهذا المثال مو دقيق، لا يبقى درهم بدرهم، ولكن الكلام في الزيادة، هذا مختص بالزيادة الحكمية اللي هي صياغة الخاتم، ما يتعداها إلى الزيادات الأخرى، الزيادة العينية مثلا، ما يتعداها إلى سكن الدار، ما يتعداها إلى خياطة الثوب أو ركوب الدابة، ما يتعداها إلى كيس حنطة، زيادة عينية، يقول لا يتعدى. وقيل القول الثالث، وقيل إلى كل شرط حكمي، يعني يتعدى المورد هذا، يتعدى إلى كل شرط حكمي لا شرط عيني، يعني الزيادة الحكمية للزيادة العينية، والقائل هو ابن إدريس، القائل ابن إدريس الحلي، قال الزيادة شكلين عينية وحكمية، هذه الزيادة الآن اللي في الرواية زيادة حكمية، إذن أنا أعد الحكم لكل زيادة حكمية سواء كانت صياغة خاتم أو ركوب دابة أو خياطة الثوب أو سكنة دار، الزيادات الحكمية. أما العينية يقول لا ما أعدي إلها، إذن معناه كلام الشيخ كان شنو؟ حكمية أو عينية. قال هسه هذا النصف عندنا ثلاث أقوال، والمصنف لحد الآن ما أبدى رأي، قال وقيل زين، انت رأيك شنو؟ هاي صار عندنا ثلاث أقوال، انت أصلا تجوز هذه الرواية يعني تأخذ بيها وتعمل بيها أو لا؟ وإذا تعمل بيها شلون راح تنزلها على يا أساس؟ لحد الآن ما أبدى رأي، خلي نشوف الرأي الرابع. قال والأقوال كلها ضعيفة لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم، وهي التفت إلى هذا الالتفات المهم، هسه بعد هذا رأي المصنف بده، وهي غير صريحة في المطلوب، يعني الرواية ما قالت بيع. أريد تنتبهوا لي إلى مسألة دقيقة إخوان. هذا يوم اللي قال له بدل لي درهم بدرهم، أنطيك درهم طازج، أنطيني درهم مغشوش وصوغ لي ويا محبس. الدرهم المغشوش شبيه إخواني؟ شبيه بي نسبة فضة أو بي نسبة شنو؟ رصاص. فنفترض نصف فضة ونصف رصاص. الآن من راح أدفع الهياه من راح يدفع لي اياه ينطيني درهم نصف فضه ونصف رصاص، اقدر انطي درهم كله فضه؟ بلي اقدر. نصف درهمي مقابل نصف درهمه، ونصف الدرهم الاخر مقابل شنو؟ مقابل الرصاص وصياغه الخاتم. اذا ما كربا، بل هو هذا الشرط. تتذكرون قبل شويه عندنا مساله قلنا اذا يريد يشتري إذا يريد يشتري الذهب والفضة بالذهب بوحده، قلنا لازم ينطي مبلغ يعادل نسبة الذهب ويخلي عليه زيادة لأجل الفضة. تتذكرون مثلا قلنا إذا مثلا نسبة الذهب بالتراب تعادل 10 دنانير، فهو لازم ينطي 11-12 دينار حتى 10 دنانير مقابل نسبة الذهب بالتراب اللي هي 10 دنانير، والدينار دينارين الزايدة هاي تنصرف لمن؟ للفضة اللي ويا تراب الذهب. تراب الفضة اللي ويا تراب الذهب. هنا أنا نفس الشيء. المصنف قال منين جبتوا بيع وكذا؟ ما أكو بيع. قضية أولاً عملية تبديل. زين؟ ما عندنا بيع. زين؟ أو ثانياً عندنا الطازج والغلة، غير تعرفون شنو معنى الطازج والغلة؟ الطازج الخالص والغلة المغشوش. المغشوش شنو يعني؟ يعني جنس ينبي، جنس فضة أو جنس رصاص. فيصير الدرهم الخالص نصفه للفضة ونصفه للرصاص والعمل. شنو المشكلة بعد؟ شنو ماكو مشكلة؟ قال ماكو ربا أصلا ولا استثناء ولا أصلا أجنبية عن قاعدة الزيادة. رواية مو يم قاعدة الزيادة. قال والأقوال كلها ضعيفة لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم، بانينها على أن الرواية تدل على وجود زيادة حكمية، وبالتالي هي تدل على أصل الحكم وهو الجواز. قال وهي غير صريحة في المطلوب لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة. يعني أبو الدرهم الغلة، أبو الدرهم المغشوش لازم يصيغ ويا درهم محبس، فصير زيادة من جهة الغلة، يعني من جهة صاحب الدرهم المغشوش. قال وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره، يعني غير الخالص، وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش. يعني أني أنطيك درهم نظيف وانت تنطيني درهم مغشوش نصفه فضة، خب أنا من أنطيك درهم هذا النصف الثاني اللي ما وصلني واللي انطيتني يا رصاص، ايش راح تنطيني مكانه؟ انت ما انطيتني درهم فضة بدرهم فضة، انطيتك درهم فضة، انطيتني نص درهم فضة، فهذا الغش الموجود بالدرهم مالتك بما نتعوضه؟ بالعمل، بصياغة الخاتم. قال وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش، يعني عوضا عن شنو؟ عوضا عن الغش الموجود في الدرهم، عن النصف المفقود في الدرهم. هيك يقولوا الغش الموجود هو النصف المفقود من الفضة، نصف الفضة ما موجود، فهذا يعوضه. لذلك قال في مقابلة الغش، يعني تعويضا عن الغش. وهذا لا مانع منه مطلقا. أصلا هذا قال وإحنا نفترض إحنا نشترط هالشكل، إحنا نشترط أنه إذا أنطيك درهم صحيح وانطيتني نص درهم، لا هذا يصير ربا، لازم تنطيني شيء آخر إلى جانب نصف الدرهم حتى تصح المعاملة. حتى يصير نصف الدرهم مالتك مقابل نصف درهم من درهمي، ونصف درهمي الثاني مقابل عملك أو مقابل عين أخرى تنطيني إياها. مثلا تنطيني درهم مغشوش وقلم وانطيك درهم صاحي، درهمك المغشوش يعادل نصف درهمي، فيبقى القلم مقابل النصف الآخر من درهمي. هذا شرط أصلا احنا نشترطه هذا حتى تصح المعاملة. فشنو جاب الرواية على موضوع الاستثناء والزيادة الحكمية والزيادة العينية؟ مهم هذا الموضوع. قال: وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنف. شوية هذا الكلام دقيق يراد الانتباه إخواني. هو قال وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، يتعدى به إلى سائر الموارد، ولكن شنو؟ لا في مطلق الدرهم. شنو يعني لا في مطلق الدرهم؟ يقول هذا الحكم يتعدى، أي زيادة تريد تحطها عينية أو حكمية يجوز، بس مو تعدي بالدراهم، يعني مو تعدي إلى بيع درهم نظيف بدرهم نظيف مع الزيادة، لا هذا صار ربا، لا لا، كون تحافظ على أن درهم نظيف ودرهم شنو؟ مغشوش. إذا درهم نظيف ودرهم مغشوش الآن جيب أي زيادة حكمية عينية المعاملة صحيحة، وسواء كانت هاي الزيادة هي صياغة الخاتم أو ركوب الدابة، أي نوع من أنواع الصياغة الحكمية، أي نوع من أنواع من أنواع الزيادة الحكمية، أي نوع من أنواع الزيادة العينية، ماكو مشكلة بي، بس بشرط لا تنسى أن نريد درهم من مغشوش من جهة أو درهم طازج من جهة، لأن المسألة تتعدى إلى مطلق الدراهم بحيث حتى بيع الدرهم الطازج بالطازج هم يجوز مع الزيادة، لا هنا يصير ربا. فإذا أجيب درهم نظيف وأنت تجيب درهم نظيف، يصير أقول لك أبدل لك هذا الدرهم النظيف مالتك بالدرهم مالتي على أن تصوغ للخاتم، يقول لها صار ربا، هذا صار ربا بعد، لأن ما عندنا غش. قوام المسألة، قوام الجواز وجود الغش، لأن الغش يعني النقص. درهمي أنا طازج ناظف نظيف عفوا، أو درهمك أنت مغشوش، مغشوش يعني بيه نقص، فأنطيك الدرهم الكامل وتنطيني درهم ناقص زائدا العمل، فالعمل والدرهم الناقص يعادل درهم نظيف هالشكيل. بلي. قال: مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق، يعني إذا ما نفسرها بهذا التفسير أو نطلقها ونخليها على حالها بحيث تشمل أي درهم طازج ومغشوش، أو حتى لو اثنينهم طازجات أو اثنينهم مغشوشات، يقول هاي راح تخالف الأصل، الأصل هو حرمة الزيادة ربا. قال: مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه، لأن الأصل هذا بعد نخليه إخواني للدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.